بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نستعرض بشكل سريع النتائج التي أثبتها العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه بعد أن بين الدليل عليكم السلام الدليل الذي ذكره لإثبات وجود علم، وجود موضوع واحد للعلم الحقيقي. نذكرها إخواني نقاط مجموعة المهمة، الإخوة إن شاء الله يدونوها ويحفظوها حتى على ضوءها نأخذ ماذا مجموعة من النتائج. النقطة الأولى التي يذكرها وذكرناها أيضا عليكم السلام في الدرس الماضي هي أنه هكذا أنه في القضايا البرهانية، عبارة تقصد بها الإخوة الأعزاء، في القضايا البرهانية اليقينية توجد رابطة ضرورية ذاتية تكوينية بين الموضوع والمحمول. وقلنا لولا هذه الرابطة الضرورية الذاتية لا يحصل اليقين لاحتمال الطرف المقابل. إذا احتمل الطرف المقابل فاليقين بالمعنى الأخص غير موجود. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية إن هذه الرابطة الذاتية الضرورية تستدعي أن يكون الموضوع من العلل الوجودية لمن؟ للمحمول. من العلل الوجودية للمحمول، يعني هو ماذا؟ من العلل الفاعلية للمحمول. أفرض كما في الفلسفة يكون الموجود والموجودية من العلل الفاعلية لمحمولاتها كالإنسانية كالإمكان وإلى آخره. هذه أيضا هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة وهي تبينت في الدرس السابق، النقطة الثالثة إن الموضوع يؤخذ في الحد التام للشيء في باب البرهان. وقلنا بأن الحد التام للشيء في باب البرهان هو ما يشمل العلل الأربعة الصورية والمادية والفاعلية والغائية. هذا أيضا بيناه. النقطة الرابعة وهذه الخصوصية وهي أخذ الموضوع في الحد التام للمحمول هي الضابطة في تمييز العرض الذاتي عن العرض الغريب. فالعرض والمحمول الذاتي هو الذي يؤخذ الموضوع في حده التام في باب البرهان، والعرض الغريب هو الذي لا يؤخذ الموضوع في حده التام في باب ماذا؟ في باب البرهان. واضح إخواني الأعزاء؟ هذا هو الفرق بين العرض الذاتي والمحمول الذاتي، وبين ماذا؟ العرض والمحمول الغريب لدى منه؟ لدى العلامة الطباطبائي. هذه أيضا ماذا؟ النقطة الرابعة. النقطة الخامسة إن العلم البرهاني، لاحظوا يا إخواني، إن العلم البرهاني هو الذي تكون هذه العلاقة والخصوصية ثابتة بين جميع مسائله وقضاياه. يعني شنو إخواني الأعزاء؟ يعني الرابطة التكوينية بين قضايا العلوم الحقيقية هو دخول هذا الموضوع في حدود محمولات وموضوعات مسائله. ما هو الذي يربط بين هذه المسألة وهذه المسألة مع اختلاف موضوع هذه المسألة عن هذه وموضوع هذه المسألة عن هذه. فأنت مثلا تقول لاحظوا إخواني مثلا السواد عرض والعقل جوهر، والعقل وجوهر غير السواد ماذا؟ وعرض. يوجد اختلاف ماذا؟ في الموضوع، ويوجد اختلاف في المحمول عليه السلام. ما هو الذي يربط هذه القضية الفلسفية بهذه القضية الفلسفية؟ يقول الذي يربط بينهما هو ذلك الموضوع الأول الذي يؤخذ في حد موضوع ومحمول كلا المسألتين. ولذلك حينما تقول العقل جوهر، فإن العقل موجود، والموجودية تؤخذ في حده، فتقول ماذا؟ العقل موجود. كما أن الجوهرية أيضا ماذا؟ الجوهرية الموجودية تؤخذ ماذا؟ في حدها، فتقول الجوهر موجود. كذلك تقول السواد موجود، ماذا؟ والعرض موجود. فكل هذه المسألة بموضوعها ومحمولها، الموجودية التي هي الموضوع الأول تؤخذ في حدود الجميع، وفاعلة للجميع، ومأخوذة في الحد التام للجميع، وهذه هي الرابطة التكوينية بين المسألتين وبين جميع المسائل الفلسفية. الرابطة التكوينية البرهانية اليقينية الذاتية الضرورية، هذه الرابطة هي ماذا؟ هي رابطة الموضوع الذي يؤخذ ماذا؟ الذي يؤخذ في حدودها. ومن هنا النقطة السادسة، ومن هنا إخواني الأعزاء، مهما ترامى الموضوع ومهما تنزل الموضوع، يبقى ماذا؟ يرجع للموضوع الأول. فحينما تقول لحظة إخواني السواد كيف مبصر، والكيف المبصر كيف محسوس، والكيف المحسوس كيف، والكيف عرض، والعرض ماهية، والماهية موجودة. هذه لحظة إخواني الأعزاء، هذه من السواد وقع الكيف المحسوس ماذا؟ وقع الكيف المحسوس موضوعا علما للسواد، لأن من عكس الحمل هو، يعني الكيف المحسوس سواد هنا، يعني هذا السواد، فيكون ماذا من عكس الحمل حينما نقول السواد كيف محسوس. الموضوع الحقيقي بالفلسفة من هو؟ الكيف المحسوس، والكيف المحسوس موضوع وقع في هذه القضية. الكيف المبصر حينما تقول الكيف المحسوس كيف مبصر، عفوا الكيف المبصر عكسنا القضية، الكيف السواد كيف مبصر بلا شك، فالكيف المبصر هو الموضوع الفلسفي. حينما تقول الكيف المبصر كيف محسوس، فالموضوع الفلسفي منه الكيف المحسوس، وحينما تقول الكيف المحسوس كيف، فالموضوع من هو؟ الكيف. وحينما تقول الكيف ماهية، العرض، خلنا نترك العرض لأنه بخلاف، خلنا نقول ماهية. الكيف المحسوس، الكيف ماهية، إذن الماهية ماذا وقعت؟ موضوع. وحينما تقول الماهية موجودة، من هو الموضوع هنا؟ هنا الموجود. ولاحظوا إخواني، يقول الموجود يؤخذ في حد كل هذه الموضوعات، ولذلك كل هذه الموضوعات يحمل عليها الموجود أو لا يحمل؟ يحمل. فالكيف المبصر موجود، والسواد موجود، والكيف المحسوس موجود، والكيف موجود، والماهية ماذا؟ موجودة. فيؤخذ الوجود في حد كل هذه الموضوعات مهما تنزلت. وكذلك إخواني بالنسبة ماذا؟ بالنسبة إلى المحمولات. المحمولات، أفرض مثلا من المحمولات أن تقول ماذا؟ الإنسان موجود، وتقول الإنسان، الإنسان متعجب، والمتعجب ضاحك، والضاحك بادي الأسنان بتعبير العلامة، والضاحك بادي الأسنان. هذه المحمولات بادي الأسنان، ضاحك، متعجب، إنسان، هذه كلها يؤخذ ماذا؟ الموجود، والموجودية ماذا؟ في حدها، اللي يسمى بالموضوع الأول. هذا الموضوع الأول الذي أخذ في حد أول مسألة في الفلسفة يؤخذ في حدود سائر المحمولات وسائر الموضوعات مهما تنزلت. فإذا كانت الموجودية تحمل عليها كانت القضية قضية فلسفية، كانت القضية قضية فلسفية. إذن النقطة السادسة هي مهما ترامت الموضوعات يؤخذ الموضوع الأول في حدها، والنقطة السابعة مهما ترامت المحمولات يؤخذ ماذا؟ الموضوع الأول في حدها. النقطة الثامنة، النقطة الثامنة إخواني الأعزاء، أن المجموع من قضايا يؤخذ في حدود موضوعاتها ومحمولاتها موضوع واحد هو الذي يسمى علما حقيقيا. كلما وجدنا مجموع قضايا يؤخذ في حدودها ذلك الموضوع الواحد يسمى العلم حينئذ ماذا؟ علما حقيقيا، علم حقيقي. إذن ما هو تعريف العلم الحقيقي؟ ما هو تعريفه؟ هذه النقطة التاسعة، هذه النقطة التاسعة. راح أقرأ الإخوان التعريف بعد التعريف على ضوء ما ذكره العلامة. ما هو التعريف؟ العلم الحقيقي، هذا نص تعريف العلامة، هو مجموع قضايا يبحث فيها عن أحوال موضوع واحد هو المأخوذ في حدود موضوعات مسائله ومحمولاتها. مسائل العلم، ذلك الموضوع الذي يؤخذ في حدود موضوعات المسائل وفي حدود محمولات المسائل كما في الأمثلة التي بيناها، هذا هو العلم الحقيقي. إذن لاحظوا إخواني، هناك رابطة ذاتية حقيقية تكوينية خارجية بين المحمول والموضوع وبين الموضوعات مهما ترامت وبين المحمولات مهما تنزلت وبين ماذا؟ وبين سائر قضايا هذا العلم الحقيقي. والرابطة الأساسية هي ماذا؟ هي ذلك الموضوع الواحد. وهذه قضية منطقية يقول العلامة، قضية منطقية برهانية، اليقين بالمعنى الأخص هو الذي قادنا إليها، ولولاها لم يحصل ماذا؟ لم يحصل اليقين بالمعنى الأخص. إذا موضوع واحد لا يوجد يؤخذ في الحدود، يقين بالمعنى الأخص لا يحصل، علم حقيقي ماذا؟ لا يحصل حينئذ، يكون من العلوم غير الحقيقية. وهذه هي ضابطة العلم الحقيقي. نقطة لاحقة، يقول: ويترتب على ذلك أن العلم الحقيقي يبتدئ بقضية موضوعها الموضوع الأول وينتهي بقضية لا يؤخذ الموضوع الأول ماذا؟ في حدها. هذه اللي بيناها أيضا ماذا؟ في الدرس السابق. لاحظوا إخواني بماذا نبدأ؟ نبدأ بالقضايا التي موضوعها منه؟ موضوعها الموضوع الأول من قبيل ماذا؟ الموجود واحد، الموجود كثير، الموجود بسيط، البساطة والكثرة والوحدة والأصالة. تقول الموجود أصيل والأصالة وغيرها، هذه من المحمولات التي تحمل على الموضوع الأول. من الموضوع الأول؟ الموجود في الفلسفة، في الفلسفة جاي نضرب أمثلة بالفلسفة. إلى أن ننتهي إلى مفردة ومحمول لا يؤخذ في حده الموضوع الأول من قبيل الجسم. لاحظوا إخواني، يقول الجسم الطبيعي، الجسم الطبيعي، هذا الجسم الطبيعي إذا كان يحمل عليه الموجود، فهذه مسألتنا شو تكون المسألة فلسفية لأنها تحمل على ماذا؟ الموضوع الأول، سواء حملت عليه بالواسطة أو ماذا حملت عليه مباشرة. كأن تقول ماذا؟ الجسم الطبيعي جوهر، والجوهر ماهية، والماهية موجودة. هذا كله إخواني حمل فلسفي. لماذا؟ لأن الموجود يؤخذ ماذا؟ كحد في الجميع، كحد في الجميع، الحد التام البرهاني كما بينا في الدرس الماضي. وأما إذا أخذنا الجسم الطبيعي بما هو ماهية، ماهية الجسم الطبيعي، يعني حينما نحول الجسم الطبيعي إلى الطبيعيات لا ليبحثوا في موجوديته، موجوديته حسمت أين؟ في الفلسفة، وإنما يحول ويرحل إلى العلم الطبيعي لكي يبحث في ماهيته الطبيعية. فإذا لا من حيث أنه موجود يبحث في الطبيعيات، وإنما من حيث أنه ماهية الجسم الطبيعي. فإذا لا من حيث أنه موجود، يعني الموجود حين البحث عن ماهيته مأخوذ في حده أو غير مأخوذ؟ غير مأخوذ في حده، غير ملحوظ في حده. فمع عدم لحاظ الموجودية في حده يتحول إلى علم الطبيعيات. فتحول إلى علم الطبيعيات أيضا القضية قضية ماذا؟ برهانية. فبمقتضى البرهان، لأنه خرج عن حده الموضوع الأول، خرج عن الفلسفة وأصبح ماذا؟ وأصبح في علم الطبيعيات. ومن هنا كل المحمولات في علم الطبيعيات تحمل على الجسم الطبيعي لا بلحاظ موجوديته، وإنما بلحاظ أنه جسم، بلحاظ جسميته لا بلحاظ موجوديته. فإذا اختلف اللحاظ خرج من العلم الحقيقي الفلسفي الإلهي إلى العلم الحقيقي الطبيعي. فالخروج من علم حقيقي إلى علم حقيقي آخر أيضا ماذا؟ خروج تكويني برهاني يقيني. هذا أيضا ماذا؟ النقطة اللاحقة، النقطة الحادية عشر. وتبين أن العلم الحقيقي لا بد له من موضوع واحد في جميع قضاياه يؤخذ في حدود موضوعاتها ومحمولاتها. بينا هذا. النقطة اللاحقة، إن جميع المحمولات عوارض ذاتية. لاحظوا إخواني، جميع المحمولات عوارض ذاتية. وقلنا ما هو المراد من العوارض الذاتية؟ هي التي يكون الموضوع مأخوذ ماذا؟ في حدودها بالحد التام البرهاني. النقطة أيضا ماذا؟ اللاحقة. لاحظوا هذا أيضا بيناها إخواني، النقطة اللاحقة، أنه إذا وجدنا واسطة بين الموضوع وبين المحمول وبين الموضوع الأول، فهذه الواسطة لا تنفي دخول الموضوع الأول في المحمول. فإذا كان يبقى الموضوع الأول داخل في حد المحمول، فإن الواسطة هنا واسطة في العروض أو ليست واسطة في العروض؟ ليست واسطة في العروض، ليست واسطة ماذا؟ في العروض. فلتكن إخواني واسطة في الإثبات. يعني شنو واسطة في الإثبات؟ حتى تثبت الموجودية للعقل لابد من توسيط الجوهر. فأنا أفرض مثلا توصلت إلى أن الماهية موجودة والجوهر موجود، ولكن ما توصلت إلى أن العقل موجود. فعن طريق توسيط الماهية والجوهر أتوصل إلى أن العقل ماذا؟ موجود. فهذه واسطة في الإثبات، ويبقى ثبوتا الموجود مأخوذ في حد العقل أو غير مأخوذ؟
مأخوذ في حد العقل، فالعقل موجود. ومن هنا إخواني قالوا بأنه كل المحمولات الفلسفية هي على صعيد واحد، على صعيد واحد، يعني الموجودية للعقل هي نفس الموجودية ماذا؟ للجوهر، وهي نفس الموجودية للماهية، ومن هنا الكل يتصف بالموجودية على نحو واحد، ولكن على مستوى الإدراك قد أنتقل لإثبات محمول إلى هذا الموضوع بواسطة محمولات، محمول من المحمولات الأسبق. يعني حينما يحمل الجوهر، حينما تحمل الموجودية على الجوهر في رتبة سابقة، فأستفيد من الجوهرية لإثبات، كمثال أضرب إخواني، هذا مو إلا يعني دليل، الأدلة بعد في محلها، لكن هذا كدليل، كبرهان ماذا لمي اللي قائم على الملازمات اللي راح نوضحها. لكن يبقى على كل حال الموجودية والموضوع الأول مأخوذ في سائر المحمولات الأخرى، حينئذ لا يكون العرض غريب، والواسطة تؤثر أو لا تؤثر؟ لا تؤثر، ولا تجعل العرض والمحمول من المحمولات الغريبة للموضوع الأول. نعم، إذا لم يكن الموضوع الأول مأخوذ في حد المحمول، حينئذ الواسطة شو تكون؟ واسطة في العروض، والمحمول شو يكون؟ محمول غريب. قلنا من قبيل حمل السواد على الغراب، فتقول الغراب أسود، فهنا حمل السواد على الغراب، مع أن الغراب يؤخذ في حد السواد أو لا يؤخذ؟ لا يؤخذ. فإذا الريش الذي يكون واسطة لثبوت السواد للغراب يسمى واسطة في العروض، والسواد يكون للغراب ماذا؟ من الأعراض الغريبة. لماذا؟ لأن الغراب لا يؤخذ في حد السواد، يعني هذا السواد الريش، سواد الريش لا يؤخذ الغراب ماذا؟ في حده، وإن أخذ الريش ماذا؟ في حده، لأن سواد الريش لا يتحقق إلا بالريش. يمكن أن يتحقق سواد الريش بغير الريش أو لا يتحقق؟ لا يتحقق. ومن هنا الريش علة فاعلية لمن؟ للسواد. علة فاعلية قلنا بعد يحمل، تقول ماذا؟ هذا الريش أسود. طبعا الموضوع الحقيقي الفلسفي من هو؟ الريش، لأن الذي يعرض على الذي يعرض على الريش ما هو؟ السواد. السواد عارض على الريش، فالريش هو الذي ماذا؟ يحمل على السواد كموضوع مثبت له. فإذا يكون الداخل في حده والفاعل له بالحد البرهاني التام من هو؟ الريش وليس الغراب. الغراب لا يدخل في حد السواد كفاعل له. إذا لا يدخل في حد السواد كفاعل له، لا يكون حمل السواد عليه من المحمولات الذاتية، وإنما من المحمولات الغريبة. والمثال المعروف إخواني عندكم من قبيل جرى الميزاب. جرى الميزاب نفس الشيء، فإن الجريان إنما ينسب للماء، بواسطة جريان الماء ثبت الجريان للميزاب، مع أن الميزاب حقيقة يجري أو لا يجري؟ لا يجري، فلا يؤخذ الميزاب في حد الجريان، وإن أخذ الماء في حد الجريان كفاعل لمن؟ كفاعل للجريان، الماء هو الفاعل للجريان، فيؤخذ في حده. حينئذ يكون الماء الذي هو واسطة لعروض الجريان على الميزاب شو يكون؟ واسطة في أي شيء؟ في العروض، ولا يكون الجريان من ذاتيات الميزاب. هذا أيضا ماذا؟ نقطة. النقطة اللاحقة إخواني الأعزاء، تبين على هذا البيان إن تمايز العلوم الحقيقية بتمايز موضوعاتها. كيف تتمايز العلوم الحقيقية فيما بينها؟ بتمايز موضوعاتها. هذا الموضوع الذاتي هو الذي يميز هذا العلم عن ذلك ماذا؟ عن ذلك العلم. العلوم الحقيقية تتمايز بموضوعاتها، ومن هنا نقول بأن الموضوع الإلهي، لأنهم عندهم إخوان العلوم الحقيقية ثلاث: رياضيات، طبيعيات، إلهيات. ومن هنا قالوا بأن موضوع الإلهيات الموجود من حيث هو موجود، الموجود المطلق، موضوع الطبيعيات هو نفس الجسم الطبيعي لا بما هو موجود وإنما بما هو جسم. وموضوع الرياضيات ما هو؟ موضوع الرياضيات هو الكم، هو الكم. افرض كم المنفصل الحساب، فموضوع الحساب ما هو؟ هو الكم المنفصل، يعني الأعداد 1 2 3 4 هذا كم المنفصل. هذه ماذا؟ هذا لعلم الحساب، علم الحساب علم حقيقي. فهذا للعدد بما هو عدد، للكم المنفصل بما هو كم منفصل، لا من حيث أنه موجود. ومن هنا قالوا بأن التمايز بين هذه العلوم تمايز ماذا؟ بموضوعاتها، مو بأغراضها وأهدافها والاحتياج إليها، لا بنفس موضوعاتها. وهذا هو المائز الذاتي البرهاني بين العلوم الحقيقية. بس هذه النقطة الأخيرة أذكرها أو نقطتين أذكرهن وخدمتكم. الواسطة في الإثبات لا تضر في ذاتية المحمول للموضوع، هاي بيناها إخواني. دائما إذا عندنا واسطة في الإثبات الضر في الذاتية أو لا تضر؟ لا تضر. يعني إذا عندنا واسطة في إثبات المحمول للموضوع، اللي هي واسطة شنو؟ الحد الأوسط. يعني إذا عندنا حد أوسط ما يضر. لماذا؟ لأنه بالنتيجة المحمول ثابت حقيقة علما للموضوع، هذا أيضا لا يضر. النقطة الأخيرة اللي نذكرها حتى ننتقل من ما ذكره العلامة، أن عدد مسائل العلوم الحقيقية البرهانية تكون تابعة لعدد المحمولات الذاتية للموضوع. عدد المسائل إخواني، إيش قد عدد مسائل هذا العلم؟ تابعة للموضوع. إيش قد عدنا محمولات يؤخذ الموضوع في حدها؟ هذه هي مسائلنا، 10 20 30 100 200، تابعة لمقدار ما يؤخذ ماذا؟ المحمول في حدودها، في حدود محمولات مسائلها. وأيضا ماذا؟ نقطة أخيرة لا بد أن نذكرها، هو أنه يتضح بذلك أن هذا البرهان يختص بأي، بماذا يختص؟ فقط بالعلوم الحقيقية، يشمل العلوم غير الحقيقية وغير البرهانية أو لا؟ لا يشمل العلوم غير البرهانية. فهذا البرهان لا يشمل لا علم النحو ولا اللغة ولا البلاغة ولا على بعض الآراء ولا الفقه ولا الأصول ولا غيرها من العلوم الجعلية الوضعية التي هي بوضع الواضع والتي هي ليست من العلوم الحقيقية. ولذلك هو قال في نهاية المطاف، أقرأ هذه عبارته، قال: ثم والتأمل الوافي يرشدك، والتأمل الوافي فيها، في هذه الأمور الآن اللي ذكرناها، يرشدك إلى أن ذلك كله إنما يجري في العلوم البرهانية من حيث جريان البرهان فيها. وأما العلوم الاعتبارية التي موضوعاتها أمور اعتبارية غير حقيقية، فلا دليل على جريان شيء من هذه الأحكام فيها أصلاً. هذا ما ذكره العلامة الطباطبائي في الأسفار في حاشيته على كلام صدر المتألهين في الجزء الأول من صفحة 30 إلى صفحة 32. تفضل. العلم الحقيقي الآن ذكرنا، الآن على بيان العلامة الملاك هو هذا، هو أنه إذا كان لدينا موضوع واحد يؤخذ في حدود موضوعات ومحمولات مسائل هذا العلم، فهذا العلم علم حقيقي برهاني، وماذا؟ يتبع فيه اليقين كما بينا. وأما إذا لم يكن بهذه المثابة فهذا من العلوم الاعتبارية، لا يؤخذ المحمول لا في حدود موضوعاته ولا في حدود مسائله، فلا توجد رابطة تكوينية بين المسائل، فيسمى بالعلم الاعتباري. جيد، هذا هو ماذا؟ ما ذكره العلامة في المقام. النقطة اللاحقة اللي ننتقل إليها إخواني الأعزاء، طبعا لدينا مجموعة من الكلام المهم اللي على ضوء راح نوضح إن شاء الله لاحقا ما هو موضوع الفلسفة، وما هي الفائدة من تحديد الموضوع، ولماذا نحدد ماذا موضوع الفلسفة، هذا يأتي إن شاء الله. ولكن لا بأس أن نتعرض أيضا ماذا؟ للأقوال الأخرى. القول الآخر إخواني هو الذي قال بثبوت الموضوع الواحد لكل علم كان من العلوم الحقيقية أو كان من العلوم غير الحقيقية. هذا إخواني هذا كله راح نتعرض له بعد بنحو الإجمال. إذن ماذا ننتقل إلى القول الثاني الذي يقول بأن كل علم فله موضوع واحد حتى وإن كان من العلوم الاعتبارية، وهذا يظهر من كلمات صاحب الكفاية الآخن بشكل واضح، وهو أيضا واضح وصريح في كلمات القدماء من المناطق. قدماء المناطق والحكماء ذهبوا إلى أن لكل علم ماذا؟ لكل علم موضوع. بل إذا الإخوة يطالعون بعض الكتب القديمة في علم المنطق أشاروا حتى في الأمثلة إلى علوم اعتبارية كعلم النحو وعلم البلاغة، ذكروها بشكل ماذا؟ بشكل واضح. اختار ذلك صاحب الكفاية، وحتى يتضح للإخوة حيوية هذه النقطة، واختارها أيضا الشهيد الصدر رحمة الله عليه في بحوثه، حيث ذهب أيضا إلى أن لكل علم موضوع وتعرض عليه محمولات ماذا؟ عروضا ذاتية، كان من العلوم الحقيقية أو كان من العلوم الاعتبارية غير الحقيقية. السيد الشهيد رحمة الله عليه أيضا ذهب إلى ذلك. ما هي الأدلة؟ وأيضا بنحو الإجمال نذكرها، لأنه هذه الأدلة إخواني الأعزاء تعرض لها علماء الأصول بشكل مفصل، وأنتم حينما إن شاء الله تذهبون إلى البحث الخارج أول ما تدخلون في ذا دورة أصولية جديدة تأخذون فتشط حسب طبعا مزاج الأستاذ. إذا الأستاذ من الأساتذة الذين يؤمن بأهمية هذا البحث تقعد لك ثلاثة أشهر أربعة أشهر أنه هل لكل علم الموضوع أو لا. إذا الأستاذ لا، كما بعض أساتذتنا في قوم قديمة في محاضرة واحدة قضية هل لكل علم موضوع وهل علم الأصول بحث خارجها بحث خارج، هل لكل علم موضوع أو لا، وهل لعلم الأصول موضوع أو لا، وما هو علم موضوع علم الأصول في محاضرة واحدة فقط. وهو من كبار الأساتذة ومن سادة ماذا الأساتذة، هو ذكرها ماذا في محاضرة واحدة وقال بعد ما نحتاج أكثر من هذا، وتجاوز انتقل مباشرة إلى التعريف وإلى المباحث اللاحقة. على كل حال فهي البحوث تفصيلية، يعني الآن اللي موجود في كتب بحوث الخارج للعلماء كبحث مثلا نفرض المشايخ الثلاثة العراقي والنائيني والأصفهاني ومن جاء بعدهم سيد الخوي السيد الشهيد رحمة الله على الجميع، البحث تفصيلي موجود، بحث تفصيلي خصوصا مثلا المحقق العراقي دخل بشكل مفصل، المحقق الأصفهاني في نهاية الدراية. فإذا لا داعي إخواني أن ندخل في تفاصيل هذه البحوث إلا بمقدار ماذا؟ ما نراه ضروري في محل بحثنا. وما نراه ضروري أن هنا ذكرت ثلاث أدلة أساسية. طبعا السيد الخوي رحمة الله عليه يقول ما عندنا بس دليل واحد ذكر صحابي كفاية. السيد الشهيد يقول لا، عندنا الدليل أن ذكرهم صاحب الكفاية. ثم السيد الشهيد رحمة الله عليه يضيف ماذا؟ دليل آخر. إذن تقريبا نصير عندنا ثلاثة أدلة أساسية نذكرها بنحو الإجمال. الدليل الأول ما هو؟ الدليل المعروف أنه لكل علم غرض، وهذا الغرض غرض واحد. فإذا نجي للنحو صيانة اللسان عن ماذا؟ عن الخطأ في الإعراب وهو إلى آخره. إذا نجي إلى المنطق فصيانة الفكر عن الوقوع في الخطأ. إذا نجي مثلا نفرض إلى الفلسفة فهو لأن يكون الإنسان عالما عقليا مثلا مضاهيا للعالم العين إلى آخره ماذا من الأغراض. إذن يوجد في كل علم غرض، وهذا غرض واحد أساسي كلي ماذا لكل علم، وهذا غرض. الأخذ إخواني في الكفاية، إذا الإخوة مر عليهم الكفاية في كتاب الكفاية ما نستند القاعدة الواحد، بس بعض تلامذة يقول إحنا كنا موجودين يما وسألنا قال لي أنا أستند إلى قاعدة ماذا الواحد فدخل، ولا نفس الكفاية ما بها صراحة مسألة ماذا قاعدة الواحد. استند إخواني صاحب الكفاية إلى قاعدة الواحد كما أفاد بعض تلامذتك المشكيني في حاشيته. كيف استند؟ قال حيث أنه يوجد غرض واحد غرض واحد لكل علم. والواحد كما ثبت في الفلسفة لا يصدر إلا عن واحد. الواحد لا يصدر إلا عن واحد. إذن لابد أن يكون هناك موضوع واحد ومحمول واحد ترجع إليه سائر الموضوعات والمحمولات المتشتتة في هذا العلم، وهذه المسألة الواحدة بموضوعها الواحد وبمحمولها الواحد ماذا يصدر منه؟ الغرض الواحد، لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. إخواني هاي الواحد لا يصدر، عفوا هو القضية بشكل، الواحد لا يصدر إلا عن واحد. هذا يجي إن شاء الله مسألة خاصة نأخذها بشكل تفصيلي، أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، والواحد لا يصدر إلا عن واحد، نذكرها إن شاء الله في محلها. وإذا ثبتت هذه القاعدة، الواحد لا يصدر إلا عن واحد، والغرض للعلم واحد، إذن لا يصدر إلا عن موضوع واحد بمحمول واحد بمسألة واحدة. فكل موضوعات مسائل العلم ترجع إلى هذا الموضوع الواحد، وكل محمولات مسائل العلم ترجع إلى هذا المحمول الواحد. هذه المسألة الواحدة هي التي تحقق الغرض، لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. نذكر ما ذكره السيد الخوي رحمة الله عليه، ومو كل ما ذكره، نذكر أهم ما ذكره السيد الخوي رحمة الله عليه في الجواب وفي الرد. السيد الخوي يقول أول مرة بناء على ثبوت هذه القاعدة، هي هاي من أساس القاعدة محل كلام، أنه فعلا الواحد لا يصدر إلا عن واحد. هالشكي يعني مثلا الله عز وجل واحد، ما يصدر من عنده بس هي واحد مثلا، وهذا الواحد مثلا الذي يصدر عن الله عز وجل أيضا لا يصدر إلا عن الله لأنه واحد. صحيح هذه القضية شنو محل جدل، محل جدل. بعضهم يضرب أمثلة يعني استهزاء بهذه القاعدة، يقول أجلكم الله حتى الحمار في وقت واحد يصدر منه أمرين، ينهق في نفس الآن الذي يخرج المدفوع مالته، فهو ينطي مدفوع من وراء ويطلع صوت من الأمام، يقول هذا الحمار في آن واحد يصدر من عنده قضيتين، فكيف أن الواجب الوجود جل وعلا لا يصدر عنه إلا واحد. على كل حال المسألة موكولة إلى محلها، وهي محل نزاع، والسيد الخوي رحمة الله عليه يقول هي أول الكلام. ثم لو قلنا بأن الواحد لا يصدر إلا عن واحد، ولكن نسأل بأن هذا الواحد هل هو واحد شخصي أو هو واحد نوعي أو هو واحد عنواني، نبينها إن شاء الله. وعلى كل الاحتمالات الثلاثة لا تنطبق القاعدة. أفرض القاعدة قلنا صحيحة تامة، لكن في موردنا لا تنطبق القاعدة، لا فيما إذا كان الواحد شخصي، ولا فيما إذا كان الواحد كلي نوعي، ولا فيما إذا كان الواحد ماذا عنواني، يعني كلي عنواني، لو كلي نوعي لو كلي عنواني جيد. أما إذا كان شخصي، شخصي شنو؟ نفترض بأنه ما عندنا إلا غرض واحد شخصي فقط، هذا غرض واحد شخصي أنه هذا اللسان يصان صيانة شخصية خارجية مثلا، واحد شخصي. يقول إذا كان هناك واحد شخصي، أفرض في الفقه استنباط الحكم الشرعي، كان الغرض من الأصول استنباط الحكم الشرعي، وقلنا بأن استنباط الحكم الشرعي واحد ماذا غرض واحد شخصي. يقول السيد الخوي رحمة الله عليه بأنه سائر الموضوعات وسائر المحمولات تكون أجزاء لهذه العلة الواحدة للواحد الشخصي، تكون أجزاء، وفي هذه الحالة لا يوجد تكثر في العلة. عندنا تكثر في العلة يعني عندنا علتين صدر من عندهم معلول واحد، له علة واحدة، علة واحدة مركبة من ألف جزء. إذا افترضنا أنه هذا العلم بألف موضوع وبألف ماذا محمول، فعندنا 2000 جزء ذني إذا حققناه واجتمعا شي حققا هذا الواحد الشخصي، هذا الواحد الشخصي وهو الغرض. فالغرض الشخصي يصدر عن علة مركبة. ما هي أجزاء هذه العلة المركبة؟ كل موضوعات ومحمولات المسائل. فهذه المسائل الكثيرة بموضوعاتها ومحمولاتها المشتتة والمتشتتة، هذه كل فرد منها وكل مفردة منها هي جزء علة، إذا اجتمعت بمجموعها صدر منها المعلول الذي هو الغرض. فهنا العلة واحدة لها ماذا؟ لها أجزاء. لا نقول بأن الموضوعات والمحمولات والمسائل علل كثيرة لتحقيق هذا الواحد الشخصي حتى يلزم صدور الواحد من الكثير. لم يصدر الواحد من الكثير، صدر الواحد من علة واحدة، غاية الأمر أن هذه العلة شبيهة مركبة. فلم إذا كان الواحد واحد شخصي فكل الموضوعات والمحمولات والمسائل هي أجزاء للعلة التامة المن لتحقيق هذا الغرض الواحد الشخصي. فلم يلزم حينئذ انخرام القاعدة، لا تنخرم القاعدة. وفي هذه الحالة إخواني نحتاج موضوع واحد لو ما نحتاج، ما نحتاج موضوع واحد، ما نحتاج محمول واحد. هذه كلها إذا اجتمعت وحققتها أنت راح تحصل الغرض. شنو الغرض؟ هذا الغرض الواحد الشخصي. أفرض صيانة اللسان عن الوقوع ماذا؟ في الخطأ في الإعراب. هذا إذا كان الواحد شخصي. زين إذا كان الواحد كل نوعي، كان الواحد نوعيا إخواني. إذا كان الواحد نوعي، عندنا شنو نوعي؟ يعني بمعنى نوعي بمعنى أنه الغرض هو كلي صيانة اللسان عن الوقوع في الخطأ. ما هي أفراده؟ صيانته عن نصب الفاعل، هاي واحد. صيانته عن رفع المفعول به، صيانته عن رفع ما يأتي بعد حروف الجر إلى آخره. فهي عدة صيانات لللسان، وفعدنا كل صيانة اللسان وله أفراد ماذا؟ أفراد كثيرة. فللغرضي فرد واحد أو أفراد كثيرة؟ أفراد كثيرة. عندنا مثل كلي الإنسان وله أفراد ماذا؟ كثيرة. كذلك عندنا كلي الغرض وله أفراد ماذا؟ أفراد كثيرة. صيانة اللسان أمر كلي قد يصان من جهة الفاعل، وقد يصان من جهة المفعول، وقد يصان ماذا؟ من جهة ماذا؟ من جهة المبتدأ، وقد يصان من جهة الخبر، وقد يصان من جهة أسماء وأخبار كان وإن وإلى آخرين. هذه أفراد ماذا؟ لصيانة اللسان، أفراد للغرض. وجيد، لحظة إخواني، إذا راح يصير عندنا الغرض واحد لو عندنا آلاف الأغراض، وعندنا آلاف الأغراض لآلاف الموضوعات وآلاف المحمولات. بعد لحظة إخواني، الصادر غرض واحد أو أغراض كثيرة؟ أغراض كثيرة. فالكثير يصدر عن الكثير لما يصدر عن الكثير؟ يصدر عن الكثير. فلتكن الموضوعات كثيرة والمحمولات كثيرة لأغراض كثيرة، وإن كان يجمعها ماذا؟ عنوان كلي. لكن عنوان كلي إخواني ما هوي، نفترض عنوان كلي ما هوي، يسمي نوعي، يعني مثل الإنسان للأفراد. وطبعا حتى الفلاسفة يقول، حتى الفلاسفة والحكماء اللي هم أصحاب هاي القاعدة يقولون إذا الصادر كثير الفاعل شي يكون كثير، ما بأي مشكلة. فالكثير صدر عن الكثير، لا أن الواحد صدر عن ماذا؟ صدر عن الكثير، حتى يلزم صدور ماذا؟ الواحد عن الكثير، فيكون أمر ماذا؟ أمر مستحيل عند الفلاسفة. وبعد إذا افترضنا عنواني إخواني، تدرون شو المعنى عنواني؟ يعني هذا صيانة اللسان عن الوقوع في الخطأ، مو عنوان نوعي فقط، ماذا؟ فقط عنوان يشير لهذه ماذا؟ لهذه المصادق، عنوان مشير، مثل ما تقول أحد العلماء. شنو أحد العلماء؟ هذا عنوان انتزاعي وعنوان حقيقي. أحد العلماء هذا عنوان انتزاعي، مفهوم انتزاعي. فإذا قلنا صيانة اللسان عن الوقوع في الخطأ أو صيانة الفكر عن الوقوع في الخطأ، هذا عنوان انتزاعي أصلا، مو عنوان نوعي، مو نوع كالإنسان بالنسبة للأفراد. فهذا عنوان انتزاعي. بعد راح يصير ماذا؟ عندنا وحدة نوعية لو ما عندنا أصلا وحدة نوعية؟ ما عندنا، عندنا وحدة وحدة عنوانية اعتبارية لا قيمة لها. فإذا ما عندنا وحدة نوعية بعد الوحدة شو تكون الكثرة يا إخوان؟ كثرة حقيقية خارجية للأغراض من دون أي وحدة، لا وحدة ماذا أفرادية ولا وحدة نوعية، أصلا كثرة حقيقية. فإذا كانت إخواني الكثرة كثرة حقيقية للأغراض، حينئذ يمكن أن تصدر من موضوعات كثيرة ولا يمكن؟ يمكن أن تصدر من ماذا؟ من موضوعات كثيرة. فالكثير أيضا صدر عن الكثير. إذن إذا كان الواحد شخصي لا تجري القاعدة، وإذا كان الواحد نوعي لا تجري القاعدة، وإذا كان الواحد عنواني أيضا بشكل واضح لا تجري القاعدة. وإحنا هذا كله نقدر ندعي، يقول السيد الأخوي رحمة الله عليه، إذا تريد تقول واحد شخصي ماكو مشكلة، تريد واحد نوعي، تريد واحد ماذا عنواني، على كل حال ما. وهذا هو الموجود في العلوم، لو يدعى الوحدة الشخصية أو الوحدة العنوانية أو الوحدة النوعية بعد ما نقدر نصور شيء آخر. وفي كل هذه الموارد القاعدة تنطبق أو لا تنطبق؟ لا تنطبق، تنطبق القواعد في هذه في هذا المورد، فلا تجري حينئذ قاعدة الواحد. وكلام السيد الخوي رحمة الله عليه هذا في غاية المتانة، وأمر تام جدا. وقاعدة الواحد أصلا لا تجري في هذا المورد، بل حتى الفلاسفة إخواني ذكروا، لم يذكروا للفلسفة غرض واحد، راح يجي إن شاء الله. حتى السيد حتى الشيخ الرئيس ذكر ثلاثة أغراض أساسية للفلسفة، وصدر المتألهين ذكر ثلاثة أغراض أساسية للفلسفة، ما يعني أنه الغرض ليس بواحد، الغرض ليس ماذا بواحد، بوحدة شخصية حتى يلزم ماذا القاعدة. طبعا وحين إذن، وهذا ما ذكره المحقق العراقي. أنا أضيف إلى ما ذكره السيد الخوي، الآن اللي قلنا اللي ذكر السيد الخوي تام وجميل جدا ويرد على ما ذكره الآخر. والمحقق العراقي قال: من قال لك أن الغرض واحد؟ المحقق العراقي قال له، يقول: من قال لك أن الأغراض واحدة في العلوم؟ حتى الفلسفة والعلم الإلهي غرضه ليس بواحد، حتى يدعى بأن الواحد صدر ماذا؟ صدر من كثير، فلا بد أن يصدر من واحد. مثلا أنا أقرأ للإخوة عبارة المحقق العراقي ماذا قال: احتمل وجود الموضوع الواحد للعلوم الحقيقية، هكذا قال، لكنه في نهاية المطاف أنكر ثبوت الموضوع الواحد في العلوم الحقيقية. قال: من قال لك أنه يوجد موضوع واحد في العلوم الحقيقية؟ العلوم تبقى الأغراض تبقى كثيرة، فالكثير صدر ماذا؟ صدر من الكثير. فيثبت الموضوع الواحد أو لا يثبت؟ لا يثبت الموضوع الواحد. ومن هنا إخواني الأعزاء لا الفلاسفة ولا المناطق لا القدماء منهم ولا المحدثين ذكر هذا الدليل، هذا الدليل ذكره علماء الأصول وحملوه على الفلاسفة، دخلوا بقاعدة الواحد وقالوا قاعدة الواحد شغل الفلاسفة، فإحنا جاي نشتغل وياكم شغل فلاسفة. يقولون الفلاسفة نحن لم نستدل بها كذا دليل، وهو وحدة الموضوع لأجل وحدة الغرام. هذا تمام الكلام في الدليل الأول الذي ذكره الآخن لإثبات موضوع واحد لكل العلوم، وهذا الدليل لا يثبت موضوع واحد للعلوم الحقيقية فضلا عن العلوم الاعتبارية، كما أكد على ذلك السيد الخوي ومن قبله المحقق العراقي، وحتى السيد الشهيد رحمة الله عليه الذي وافق الآخر في النتيجة رفض هذا الدليل. إذن هذا الدليل إخواني واضح البطلان جدا. يبقى الدليل الثاني والدليل الثالث يأتي الحديث عنهما لاحقا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.